أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه فهو على نحوين إلى آخر كلامه. هذا ما ذكره في صفحة 338. تقدم الكلام في استصحاب ماذا؟ الكلي. وأن استصحاب الكلي هل بالتالي أنه الاستصحاب في حجة أم لا؟ ذكرنا سابقا أنه لا إشكال في حجية استصحاب الكلي إذا توفرت فيه ماذا؟ مقومات الاستصحاب. فإن الروايات التي دلت على حجية الاستصحاب يمكن التمسك بعمومها لإثبات مطلق ماذا؟ حجية المستصحاب، سواء كان ماذا؟ جزئيا أو كان كليا. لكن الكلام ليس في الكبرى، وإنما الكلام في الصغرى، وهو أنه بعض أفراد الكلي أنه قد حصل ووقع فيها النقاش في أنه هل تتوفر فيها مقومات الاستصحاب أو غير متوفرة مقومات الاستصحاب. وهذا المعنى مو فقط في ماذا؟ في المستصحاب إذا كان كليا، حتى إذا كان لم يكن كليا بأن كان جزئيا أيضا لا بد من توفر فيه مقومات ماذا؟ مقومات الاستصحاب. تقدم الكلام على أن الكلي له أقسام ثلاثة. تقدم الكلام في القسم الأول، وكان الكلام في القسم الأول بالتالي أنه لا إشكال في ثبوت ماذا؟ الحجية. القسم الأول استصحاب حجة في القسم الأول، وكان هنالك كلام وأخذ ورد في الاستصحاب في القسم الثاني، وبالتالي المصنف أيضا انتهى إلى ماذا؟ إلى حجية الاستصحاب في القسم الثاني. وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث. القسم الثالث كما هو معلوم، ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لأجل احتمال ماذا؟ قيام فرد آخر مقام الفرد الذي كان الكلي في ضمنه مع القطع بارتفاع الفرد الأول. مثاله تقدم. إذا علمنا وقطعنا بوجود زيد في المسجد، وزيد في الواقع هو بالتالي وجوده وجود للكل باعتبار أن الكل يوجد بفرد من أفراده، فإذا عندما نقطع بوجود زيد في المسجد فإننا نقطع بوجود الكل، ثم بعد ذلك قطعنا بخروجه من المسجد، ولكنه شككنا في أن عمرو كان موجودا أو دخل عند خروج زيد، وبالتالي عمرو أيضا بالتالي أنه يمثل فرد من أفراد الكلي. فهنا يمكن جريان الاستصحاب يقين بوجود الكلي يقين سابق، ثم بعد ذلك شك لاحق في ماذا؟ في بقائه لاحتمال أنه عمرو كان موجودا أو دخل عند خروج زيد، وبالتالي هو يمثل فرد من أفراد الإنسانية اللي بالتالي هو يكون كلي. هذا هو القسم الثالث كما تقدم بيانه. هذا على نحوين، القسم الثالث على نحوين، إما أن يكون الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد المعلوم. عمرو كان وجوده مقارن، يعني زيد عندما كان في المسجد عمرو كان إلى جنبه، فالشك في البقاء في بقاء الكلي لأننا نحتمل أن هنالك مقارنة في الوجود أمر كان، نحتمل أنه كان مقارن وجوده لوجود زيد. هذا نحو. النحو الآخر أن الشك في البقاء لا، مو لأجل المقارنة في الوجود، وإنما لأجل المقارنة في الارتفاع، يعني بمجرد أن خرج زيد من المسجد دخل عمر فشككنا في بقاء الكلي. هذا الثاني اللي هو المقارنة في الارتفاع على نحوين، إما أن يكون الحادث المحتمل أنه هو في واقعه مرتبة أخرى من مراتب المعلوم الذي نعلم ونقطع بارتفاعه، وإما أن لا يكون مرتبة أخرى وإنما يكون مباين. هذا النحو الثاني. إما هذا الحادث، إحنا قلنا في الصورة الثانية المقارنة في الارتفاع، المقارنة بالارتفاع على نحوين، إما أن تكون على نحو المرتبة، أن يكون الحادث هو مرتبة من مراتب السابق، مثل إيش؟ كما إذا احتمل قيام السواد الضعيف مقام السواد الشديد، هاي السواد الضعيف مرتبة أقل من السواد القوي، وإما أن يكون مباينا له، كمثال ماذا؟ عمرو وزيد. زيد عندما خرج نحتمل دخول عمرو، وعمرو يغاير باعتبار أنه زيد من حيث المشخصات، وإن كان هنالك وحدة نوعية بلحاظ الإنسانية. على أي حال، أنه ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه في جريان استصحاب الكل من القسم الثالث أن هنالك وجوه، بعض ذهب، أيضا حصل فيه خلاف، القسم الأول لم يقع فيه خلاف لكن القسم الثاني وقع فيه خلاف، وكذا بالنسبة إلى القسم الثالث العفو. والمصنف كما سيتضح بشكل واضح أنه القسم الأول لا إشكال في جريان الاستصحاب، القسم الثاني أيضا يجري فيه الاستصحاب وإن كان فيه كلام وأخذ ورد وتحقيق، وأما بالنسبة إلى القسم الثالث سينتهي المصنف قدس سره إلى عدم حجية الاستصحاب، لا لأن الروايات أنها قاصرة عن شمولها لاستصحاب الكلي من القسم الثالث، وإنما السبب في عدم حجية الاستصحاب هو عدم توفر أركان الاستصحاب، وأخص بالذكر وحدة متعلق اليقين والشك، لا بد أن يكون متعلق اليقين هو نفس متعلق الشك، وإذا لم توجد هذه الوحدة حينئذ ماذا؟ لا يمكن جريان الاستصحاب. فإذا هنالك وجوه وأقوال، قول جريان الاستصحاب مطلقا في جميع الصور المتقدمة، وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم المحقق الحائر قدس سره، وقول بعدم جريان الاستصحاب مطلقا في أقسام وصور القسم الثالث، وهذا بالتالي هو المعروف بين المحققين، اللي هو بالتالي صاحب الكفاية وغيره، أنه أغلب المحققين ذهبوا إلى ذلك من جملة المصنف. ومنهم من فصل بين النحو الأول فيجري فيه الاستصحاب، اللي هو شنو النحو الأول؟ المقارنة في الوجود، وبين النحو الثاني فلا يجري، اللي هو المقارنة بال ارتفاع اللي بها صورتين فلا يجري فيها الاستصحاب. على أي حال، منشأ الخلاف في هذه الأقوال كما قلنا ليس هو الروايات، الروايات مطلقة تشمل لنا كل أقسام الكلي استصحاب الكلي، لكنه سبب الخلاف في ذلك أنه المدار في الخلاف، سبب الخلاف هو ماذا كما قلنا؟ أنه هل أن أركان الاستصحاب مقومات الاستصحاب موجودة أو غير موجودة؟ فالذي قال بجريان الاستصحاب يجري الاستصحاب في القسم الثالث ادعى توفر ماذا؟ جميع مقومات الاستصحاب، ومن يرى عدم جريانه فإنه ينكر جريان ماذا؟ وحصول مقومات الاستصحاب وأركان الاستصحاب في القسم الثالث. وأخص بالذكر كما قلنا أنه الفقهاء الأصوليون ذكروا أنه هذا الشرط اللي هو أنه الركن الخامس إذا تذكرون، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك، الذي يقول أنه الوحدة، وحدة متعلق اليقين والشك موجودة في القسم الثالث، فحينئذ إن يقول بحجية الاستصحاب في القسم الثالث وإلا فلا. على أي حال، المصنف هنا راح يحقق هذا الأمر ويبين على أنه فعلا أنه هذا القسم، العفو، هذا الركن موجود أو غير موجود. أكو فت قضية وهو مما أنه لا شك فيها، أن الكل المتيقن حدوثه هو نفسه نوعا الكل المشكوك في بقائه. أكو وحدة نوعية، هذا ما يختلف به أحد، وجود زيد ووجود عامر كلاهما يشتركان في الإنسانية، لا إشكال في ذلك. إذا يعني إذا لم ننظر إلى المشخصات، إذا لم ننظر إلى ماذا ما يتميم به الامتياز، نقول أكو جامع مشترك بيناته اللي هي الوحدة النوعية، وهذا مما لا كلام فيه. لكن وين الكلام؟ أن هذه الوحدة النوعية هل هي كافية في تحقق الركن الخامس، المقوم الخامس من مقومات الاستصحاب، وحدة متعلق اليقين والشك، أو غير وافية بذلك؟ هو هنا الكلام، هو أكو وحدة نوعية لكن تحقق لنا المقوم الخامس لو ما تحقق المقوم الخامس. وعلى تقدير أنه هذه الوحدة النوعية غير كافية، وهي كذلك غير كافية في تحقيق هذا المقوم الخامس، فحينئذ نأتي ونقول على أن الكل الطبيعي موجود كما نعلم هو أنه ليس له وجود إلا بوجود أفراده، لكن وجوده بأفراده كما تعلمون على نحوين. منهم من قال وجوده في الخارج، الكل الطبيعي موجود بوجود واحد في الخارج لا بوجودات متعددة، بمعنى أنه له وحدة خارجية بوجود أفراده. ومنهم من قال لا، أن الكل الطبيعي ما له وجود واحد في الخارج، وإنما يوجد بوجود كل فرد فرد على نحو التبعية، يعني إلى وجودات متعددة بعدد أفراده. ويمكن التعبير عن ذلك كما عبروا أن نسبة الكل إلى أفراده تارة تكون كنسبة الأب الواحد إلى ماذا؟ إلى الأبناء، إذا قلنا إلى وجود واحد في الخارج، وبالتالي أنه إلى وحدة خارجية، له وحدة خارجية بوجود أفراده ما إلى وجودات متعددة. أو يكون على نحو نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. هذا شنو معنى؟ أنه ما إلى وجود واحد وإنما له وجودات متعددة، وكل فرد يحظى بوجود من تلك الطبيعة تختلف عن الوجود عن ماذا؟ عما يحصل عليه الفرد الآخر. ومن هنا حتى الآن إحنا ذكرنا، قلنا أنه بالنسبة إلى مثال زيد وعمر لا إشكال أن هنالك وحدة نوعية بينهما، لكن هذه تكفي في تأمين الركن الخامس. فإن قلنا بعدم الكفاية، فحينئذ نأتي إلى حقيقة ماذا؟ حقيقة الكل، باعتبار أن الإنسانية هي بالتالي كلي وإلى طبيعة الإنسانية موجودة بالخارج بوجود واحد لو أو وجودات متعددة. من يدعي جريان الاستصحاب هنا لابد أن يثبت أن الوحدة النوعية كافية في تحقق ماذا؟ اتحاد متعلق اليقين والشك. إذا استطاع أن يثبت ذلك، فحينئذ بالتالي يمكن جريان الاستصحاب، لأنه الوحدة موجودة. فإذا كانت الوحدة، تأمن الركن الخامس وحدة متعلق اليقين والشك. أو بإمكانه أن يقول أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية موجود بوجود واحد، موجودات متعددة لا نسبة الأب إلى الأبناء. هنا أيضا بإمكانه أن يؤمن ماذا؟ أن يؤمن الركن الخامس من أركان الاستصحاب. وعلى ما يبدو أنه من الصعوبة بمكان إثبات هذين الأمرين، وبالتالي شنو النتيجة؟ عدم إمكان جريان الاستصحاب في القسم الثالث. لماذا؟ لأنه بالتالي الركن الخامس وحدة المتيقن متعلق اليقين والشك بالتالي غير مؤمن. ليش صعب؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول أنه زيد وعمر أكو وحدة نوعية بيناتهم وسلمنا، لكن هذه الوحدة النوعية تأمن أن الركن الخامس؟ لا، الجواب من الصعب أن يؤمن الركن الخامس. ليش؟ باعتبار أن الاستصحاب المقصود من استصحاب الكلي هو استصحاب الماهية الكلية من حيث هي واضح؟ والماهية من حيث هي ليست إلا هي، ما يترتب عليها بالتالي أنه بالتالي أحكام بأحكام أخرى بما هي. وبعبارة أخرى إحنا نريد نستصحب الكلي، نقول أنه يقين بوجود الكلي سابقا الكلي بما هو وشك لاحق بنفس تلك الماهية. المقصود هو استصحاب الماهية من حيث هي موجودة لأجل ترتب الأحكام الفعلية عليها. فاستصحاب عدالة زيد مثلا بعد اليقين بحدوثها هو التعبد باستمرارها خارجا، فلا يكفي مجرد الاشتراك في الماهية اللي هو معناه الوحدة النوعية في تحقق اتحاد متعلق اليقين والشك، بل لا بد من الوحدة الخارجية، والمفروض أنها ما متحققة بعد ما يمكن أن يجري استصحاب، لأنه هو المقوم الخامس ماذا يريد أن يقوم؟ يقول هذا المستصحاب والمشكوك لابد أن تكون بينهما وحدة خارجية، مو كافية الوحدة النوعية والاتحاد في الماهية. أنا اليوم أتيقن بوجود زيد ثم أشك بماذا بعد ذلك؟ ببقاء عمرو. زيد جاب العمر، شنو هذا شيء ماكو هنا وحدة في اتحاد اليقين والشك متعلق اليقين والشك. اليقين تعلق بزيد، الشك تعلق بماذا؟ بعمر. هذا شو العلاقة بهذا؟ بعد ماكو وحدة المتيقن والمشكوك، المتيقن شيء والمشكوك شيء، والوحدة النوعية غير كافية في ماذا؟ في تحقق الركن الخامس اللي هو وحدة المتيقن والمشكوك. وهذا أعتقد أمر واضح، هذا أمر جلي في المقام في القسم الثالث. كذلك هنا الأمر، إحنا عندنا الآن بالتالي يقين بوجود زيد وبالتالي الكلي موجود، لكن الشك بالتالي زيد خرج من المسجد وشككنا في دخول عمر أو أن عمر كان موجود سابقا، هنا متعلق الشك غير متعلق اليقين، فكيف نقول على أنه بالتالي ماذا؟ أن هنالك اتحاد بين المتيقن والمشكوك؟ لا يتوفر هذا الشرط. وأما بالنسبة إلى أنه الطريق الآخر لإثبات إمكان جريان الاستصحاب بأن نقول أن الكل الطبيعي موجود خارج وجود واحد، إذا موجود بوجود واحد إذن بالتالي أنه يمكن أن نقول أن الشرط الخامس مو متحقق اللي هو اتحاد المتيقن والمشكوك. إذا قلنا الكل الطبيعي موجود بوجود واحد أنه، لكن على ما يبدو أنه الثابت والصحيح أنه لا وجود للكل إلا بتبع وجود أفراده، وأن لكل فرد حصة من الكل الطبيعي غير الحصة الثابتة للفرد الآخر. بعد أكو وحدة؟ أكو اتحاد في الخارج؟ أبدا لا يوجد اتحاد في الخارج. واضح أحبتي؟ زيد له حصة من الطبيعة غير الحصة اللي موجودة عند عمرو، بعد نقدر أنه نقول اتحاد المتعلق اليقين والشك؟ أبدا لا يمكن أنه نقول بذلك بناء على هذا الرأي اللي هو المشهور والمعروف. من هنا بالتالي اتضح أنه إذا نحن قطعنا بارتفاع الفرد الذي وجد الكل في ضمنه فقد قطعنا بارتفاعه، ومع القطع بارتفاع أكو مجال لجريان الاستصحاب؟ أبدا. ومجرد احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكل وإن كان يوجب الشك في الكل، إلا أنه ليس شكا في بقاء ما كنا على يقين من حدوثه لأننا نقطع بارتفاعه، وهذا أمر واضح. على أي حال من هنا يظهر الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني. القسم الثاني ليس لدينا حصتان نقطع بارتفاع أحدهما ونشك في حدوث الأخرى، بل عندنا حصة واحدة اللي هو بالتالي كلي الحدث كما في المثال المتقدم، إلا أنه مردد بين القصير والطويل. فلا نقول أنه بالتالي هذا بالتالي بما أن الاستصحاب يجري في القسم الثاني كون يجري في القسم الثالث، لا، هنالك اختلاف ما بين الكلي هنا والكلي هناك. جيد، فإذن النتيجة هو أنه لم يتوفر المقوم الخامس من مقومات ماذا؟ الاستصحاب، اتحاد متعلق اليقين والشك في القسم الثالث، لذلك ماذا؟ لا يجري فيه الاستصحاب. إذن العلة في عدم جريان الاستصحاب في المقام هو عدم اتحاد متعلق اليقين والشك، بلا فرق في ذلك بينما لو كان احتمال حدوث الفرد الآخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول أو مقارنا ماذا للوجود، في كلتا الصورتين لا يوجد اتحاد في متعلق اليقين والشك، هذا أمر لا بد أن يكون واضحا. النتيجة شنو اللي راح نخرج بيها؟ أن استصحاب الكل من القسم الثالث لا يجري لعدم توفر أركان الاستصحاب، أعني بالذكر ماذا؟ المقوم الخامس، أنه شأنه شأن أي استصحاب، حتى لو كان أنه فرد، حتى على نوع استصحاب الفرد إذا بالتالي إذا لم أنه يتوفر فيه أركان الاستصحاب ما يجري فيه الاستصحاب. وهاي الأركان إحنا استفاديناها من ماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال أنه الروايات المتقدمة. جيد، هسه الآن بعد ذلك يذكر المصنف قدس سره تنبيها، تنبيه نفس هذا البحث اللي هو القسم الثالث في صفحة 334، قال تنبيه: وقد استثنى من هذا القسم الثالث أو استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما علم السواد لو علم السواد الشديد في محل إلى آخر كلامه. هذا الاستثناء في الواقع هو استثناء راجع للشيخ الأعظم قدس سره، استثنى صورة من القسم الثالث والتزم بجريان الاستصحاب في هذه الصورة. شنو هذه الصورة؟ يقول اللي هو ما يتسامح به العرف، فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، كما إذا كان الكلي مشككا، مثل الألوان، مثل عندي السواد ذو المرتبة القوية وعندي سواد ذو المرتبة الضعيفة. هنا العرف يتسامحون ويقولون بأن الوحدة، وحدة المتعلق ومتعلق اليقين ومتعلق الشك واحد. واضح أحبتي؟ مثل ما لو علم مثالهم بثبوت كلي السواد في ثوب لأنه شديد السواد، هذا الثوب شديد يعني أنه أعلى مراتب السواد، هنا بالتالي كلي السواد متحقق أم لا؟ نعم، لتحقق مرتبة من مراتب السواد، فكلي السواد متحقق. ثم بعد ذلك علم بزوال هذه المرتبة الشديدة، نعلم بزوال هذه المرتبة، وشك في تبدلها بمرتبة ضعيفة من مراتب السواد. واضح؟ أو أنها زالت وبالتالي أنه حدوث لون آخر، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب. نعم، يمكن جريان الاستصحاب بناء على استثناء الشيخ الأعظم، يمكن أن يجري كلي السواد لأنه المرتبة الضعيفة والمرتبة العالية بالنتيجة هي ماذا؟ هي بالتالي سواد ومحققة لعنوان السواد. أكو مثال آخر، كما لو كان أنه علمنا بعدالة زيد في أعلى مراتبها قطعنا، فبالتالي كلي العدالة متوفر. ثم بعد ذلك أنه شك في تبدلها بالفسق أو بمرتبة نازلة من العدالة، مرتبة سمن عبر عنها فسق، مرتبة نازلة من العدالة، بالتالي محقق للعدالة. الآن أنه إحنا بالتالي هذا كان عادلا في أعلى المراتب، ثم بعد ذلك شككنا أنه هذا صار فاسق أو نزل إلى أقل المراتب من مراتب ماذا؟ من مراتب العدالة. هنا نشك في بقاء العدالة، نشك لأنه باعتبار أن المرتبة الضعيفة هي بالتالي من ماذا؟ مما يصدق عليها عنوان كلي العدالة. هكذا ذكر بالنسبة إلى ماذا؟ الشيخ الأعظم. هذا الاستثناء بالتالي أنه هل هو تام أو لا؟ ناقش المصنف في ذلك قدس سره، ذكر أنه بلحاظ المقوم الخامس اعتبار وحدة متعلق اليقين والشك، اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، بالتالي هنا وقع كلام بين المحققين أنه ما هو الميزان وما هو المناط وما هو الملاك في الوحدة. هذا الاشتراط شنو المراد من عنده؟ أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك ما له أن يكون واحدا. شنو المراد من الوحدة؟ هل المراد من الوحدة هي الوحدة العقلية، أو أن المراد منها من الوحدة هي الوحدة التي تفهم من لسان الدليل، أو أن المراد من الوحدة هي الوحدة العرفية في نظر العرف؟ شنو المراد من الوحدة؟ خلي يتضح عندنا الأمر حتى نرى أن هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره محقق يتحقق فيه الركن الخامس أم لا. الوحدة العقلية هو الالتزام أنه يعني أن نحرز بقاء جميع الخصوصيات والقيود التي تحتمل أنها داخلة في موضوع الحكم. هاي الوحدة العقلية، الوحدة العقلية كل الخصوصيات زين. الوحدة بلحاظ لسان الدليل، نلاحظ أنه هو الدليل شنو أخذ ونلتزم بما ذكره الدليل. مثاله كما لو جاء بلسان الدليل الماء المتغير نجس، وإجانا دليل آخر ماذا يقول؟ الماء ينجس إذا تغير. هنا بحسب لسان الدليل الموضوع ماذا مختلف؟ ليش الموضوع الأول الماء المتلبس بالتغير، أم الموضوع الثاني هو الماء؟ إذا كان المناط على لسان الدليل فهنا بالتالي الموضوع يختلف. أما لو قلنا بأن المدار على ماذا؟ على الفهم العرفي. الفهم العرفي في هنا في المقام يرى على أن الماء المتغير أو الماء ينجس إذا تغير. العرفي شوفه واحد، وهذه قضية في غاية الأهمية، مسألة ماذا؟ دراسة العرف وفهم العرف، شنو المراد من العرف. لكن بدوا أذكر على أن المراد من العرف ليس هو بالتالي العرف البسيط الذي ليس له إلمام بالمحاورات العرفية، لا لا، المراد من العرف العرف الناضج اللي يعرف المحاورات ويعرف الكلام اللغوي، هو هذا القدر المتيقن من العرف. ليس المراد من العرف الإنسان اللي أصلا بالتالي ليس له أدنى إلمام ومعرفة بماذا؟ بالمحاورات العرفية والأساليب اللغوية، فيلتفت إلى ذلك. المصنف هنا يقول على أن الصحيح في المقام على أن المناط على الفهم العرفي، العرف متى ما قال على أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، فحينئذ بالإمكان حينئذ أن يجري الاستصحاب. فالمدار في ثبوت الوحدة هو العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لا أن المدار على الوحدة العقلية أو الوحدة بلسان الدليل. لماذا؟ باعتبار أن الخطابات الشرعية لا تنقض اليقين بالشك وغيرها من الخطابات الشرعية، هي خطابات عرفية ملقاة من قبل ماذا؟ من قبل الشارع، خطاب عرفي ملقى من قبل الشارع بحسب الفهم العرفي. الشارع من يلقي خطاب يلقي خطابا عرفيا لأنه يتكلم مع العرف، شلون بالتالي أنه الخطاب يكون دقي عقلي؟ لا لا، عرفي. والمرجع في فهم الخطابات الشرعية هو العرف كما تعلمون، لأن هو يتكلم مع العرف، فالمفروض أنه حتى أنه يكون الكلام بالتالي يحقق أغراضه المفروض أن يكون على وفق السياقات العرفية. واضح أحبتي؟ وإلا الشارع إذا لم يرضى بذلك ألقى خطابا وما يريد منا الفهم العرفي، المفروض يحدد وينصب قرينة، فإذا لم يفعل ذلك حينئذ ماذا؟ أنه البناء يكون على الفهم ماذا؟ على الفهم العرفي، وهذه طريقته في خطاباته، خطابات الشارع. هذا واضح أحبتي، هذا ما أشار إليه المصنف، والنتيجة أن المناط في اتحاد الموضوع وبقائه ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو النظر العرفي لا العقل ولا لسان الأدلة، وهذا ما استقر عليه رأي المحققين. زين، الآن نأتي إلى الاستثناء الذي ذكر الشيخ الأعظم، فإنه بالتالي لا مانع من جريان الاستصحاب في الموارد المذكورة في الاستثناء. لماذا؟ لأن المرتبة الضعيفة التي يحتمل أن يتبدل إليها الفرد المتيقن ليس فردا مغايرا للفرد الأول بحسب النظرة العرفية، وإن كان بالنظرة الدقية أنه لا هذا خصائصه واي فقدها السواد الشديد، وين مرتبة السواد؟ هذا مرتبة ذلك مرتبة، لكن بالنظرة العرفية أنه ماذا؟ شيء واحد، وبالتالي يبقى الموضوع ماذا؟ واحد، وبالتالي إمكان جريان الاستصحاب، وهذا ما أشار إليه الشيخ الأعظم. راجعوا في الفرائد الجزء الثاني صفحة 196. على أي حال أنه بالتالي إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، على أن الاستصحاب يجري في القسم الأول باتفاقا، يجري في القسم الثاني مع الاختلاف ما بين الأصولين، لكن المصنف وغير المصنف جماعة ذهبوا إلى جريانه لتحقق بالتالي أنه ماذا؟ أركان الاستصحاب. والقسم الثالث ذهب المصنف إلى عدم جريانه إلا ما استثناه الأعظم قدس سره. إلى هنا فرغنا الحمد لله تعالى من التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب. يأتي الكلام في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى، الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.